السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. تكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب الإفراد في الحج، وانتهينا في آخر مسألة عقد عليها الباب السابق، وهو كون تحويل الأمر من إفراد إلى تمتع وقران، أو من قران إلى تمتع أو العكس. ثم بدأ يعرفنا بماهية القران، فعقد بابنا الذي سنتكلم عليه في هذه الليلة، وهو باب القران في الحج. والقران والقرين لفظتان مترادفتان في اللغة العربية بمعنى ضم الشيء إلى الشيء. فنقول قرن فلان إلى فلان، أي ضم بعضهما إلى بعض. ومنها لفظة القرين، وهو الذي يكون مع صاحبه من الإنس من ولادته، كما في الحديث: لكل ابن آدم قرين من الجن كافر إلا قريني قد أعانني الله عليه وأسلم. وسمي القرين قرينا للضم الموجود في الكلمة، ولذلك سمي القران في الحج لضم الحج مع العمرة معا. ولما كان هذا النسخ من الأنساك الثلاثة التي لا يسوغ فيها الخلاف كما قال ابن القيم وذكرنا في أول باب الحج أو أول كتاب الحج، سواء كان النسخ قران أو إفراد أو تمتع، فعلى كل من هذه الثلاثة يعتبر الحاج حج وأسقط الفريضة التي عليه. والحديث دائما عن الأنساك لا يكون إلا في الحج، وإلا في النسك كلمة عامة تعني عبادات شتى، لكن القضية لما كانت مع الحج ضم القران أو نوع من أنواع النسك كما تكلم عن الإفراد مع نسك الحج. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى على عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخط، فلما أنسى أثر الدقيق والخط على ذراعيه حتى دخل، فما أنسى أثر الدقيق والخط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان، فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا، وإن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. هذا الحديث كنا كعادة مالك دائما يبدأ بالمجملات، والنصوص المجملة أو الأدلة المجملة إن صح التعبير في الأصول هي التي تحتمل أكثر من رأي، وما ذكر على الدليل أنه مجمل إلا لأنه يحتاج إلى بيان. فطاف المستدل في الدليل على أمرين، فخرج أحدهما وأخذ الآخر، خرج أحدهما من الدلالة وأخذ بالرأي الثاني. في هذا الحديث كانوا بمنطقة اسمها السقيا، وهي منطقة خارج المناسك. لما كان الأمر هكذا، دخل المقداد بن الأسود رضي الله عنه على علي رضي الله عنه يحكي له ما رأى أو ما سمع من عثمان بن عفان، وهو أن عثمان بن عفان ينهى عن القران، جمع العمرة مع الحج. إذا وقفنا عند كلمة هذا رأيي لما دخل علي على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بالأثر الذي عليه كان يعجل الدقيق مع الماء لإحدى بكراته، والبكرة بالكاف هو ولد الناقة، ولد الناقة تكلمنا على هذه اللفظة لما كنا نتكلم على زكاة الإبل، قلنا لكل عمر من عمر النوق له اسم، بكرة وناقة وقاعود وإلى الجذور اللي هي إبل الأضحية التي سنها 5 سنوات، ويحدد العمر فيحدد المصطلح الذي يطلق على هذا العمر. فكان علي بن أبي طالب يسوق الدقيق ويخبط فيه الدقيق مع الماء مثل العجين، يشبه العجين الآن. ولفظ العجين ورد في حديث ديار ثمود لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود، ولما علم أن المكان مكان ثمود قال إن لم تستطيع البكاء فتباكوا، وأمرهم أن ينصرفوا ويربطوا من رحالهم التي ارتحلوها وينفكوا من المكان. فقالوا أرأيت العجين يا رسول الله؟ وهو العجين المقصود به الدقيق المخبوط الذي يعد للإبل. قال اجعلوه للبهائم، اجعلوه للبهائم. لما دخل علي بن أبي طالب يردد ما سمعه من المقداد بن الأسود على عثمان بن عفان قال هذا رأيي، هذا رأيي. احنا نعلم علم اليقين ان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الصحابة في فهم النصوص، وإلا فكان النص يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويفسره النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا مسألة في الأصول، هل كان النبي مجتهد؟ مسألة كبيرة في كتب الأصول الطوال، هل كان النبي مجتهد أم أن الأمر يرد إلى الوحي؟ معنى أن الأمر يرد إلى الوحي أي أن صاحب النص هو النبي وصاحب التفسير هو النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من عند نفسه أو كان بوحي من جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة لا تهمنا كثيرا، فالشرع إما من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتفكرون. فالسنة والقرآن كلاهما مصدر واحد، اسم الواحد تماما. ولذلك هذه المسألة في كتب الأصول من الثراء الأصول للأئمة، لكن سيترتب عليها خلاف؟ لا، لا يترتب عليها خلاف، خلاص. طيب، مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت الصحابة مع الآثار التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة التي مثل بها فأوجد لها أحكام وبينها لأصحابه. لاحظ لما بدأت الفتوحات بدأت الصحابة تنتقل من مكان مصدر الوحي إلى أماكن أخرى. بالبدهي أو بالمسلم به أن المكان الذي فيه الوحي هو أكثر المكان نصوص، هو المدينة. انتقل البعض بقيادة عبد الله بن عباس إلى مكة، والبعض بقيادة عبد الله بن مسعود إلى العراق. كل ما بتبعد عن مصدر نزول الوحي كل ما بيقل النصوص الموجودة تماما. يعني ايه قل النصوص الموجودة؟ يعني سيلجأ أهل الاجتهاد في هذه الأماكن إلى ما يسمى بالاجتهاد بالرأي. فاجتهد عبد الله بن مسعود بالرأي، واجتهد عبد الله بن عباس بالرأي، وكان اجتهادات ابن مسعود أكثر في الرأي من اجتهادات ابن عباس. والراجع لإيه؟ الراجع لذلك إلى كلمة رأي. وقف الشراح مع كلمة رأي هذه التي قالها عثمان بن عفان، وسيأتينا في النصوص بعد ذلك أن هذه الكلمة قالها عمر في قضية الإفراد والتمتع أيضا، هذا رأي ونهى عن أمر آخر. هذا يدل على أن لو الخلاف سائغ للمجتهد أن يختار بين الآراء. طيب، المجتهد هنا على حاله، إما أن يكون خليفة ولي أمر، وإما أن يكون عالم من العلماء. ليه قلت خليفة وليه قلت أولي الأمر؟ لأن الخليفة أولي الأمر يجتمع فيه الصفتين، صفة ولاية الأمر وصفة أهل العلم، خلاص. أما العالم فليس له إلا صفة واحدة، أيهما أفضل؟ الخليفة الذي أوتي من العلم فكان مجتهدا فأصبح وليا للأمر ومجتهد. ومن هنا خرجت القاعدة التي تقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. لو أن المسألة فيها خلاف وجاء الحاكم بأمر معين وقيد أو اختار بين رأيين يوقع هذا الرأي الذي اختاره بين الناس ولا يجوز بفتوى غيره. مثال قضية الطلاق المعلق، من أكثر الطلاقات التي فيها مشاكل بين الناس، أقصد بين العلماء، منهم من أجاز منهم من منع، منهم من حكى أنها طلقة ومنهم من حكى أنها ليست كذلك. لكن إذا وصل الأمر إلى المأذون في طلاق بدعي وقيده المأذون، هل يفتي بعد ذلك المفتي لو كان يقول أن الطلاق البدعي لا يقع بعد وقوعه؟ لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن المأذون ما سمي مأذونا إلا لأن ولي الأمر آذن له بأن يكون مكانه في توثيق العقد، فسمي المأذون مأذونا. فلما تجي لك فتوى كده ومكتوبة ورقة عند مأذون وهي في الأصل طلاق بدعي، يسمى طلاق واقع وتحسب طلقة عند الأئمة. ليه تحسب طلقة؟ عشان أنا سمعت بعض صغار طلبة العلم كيف يوقعون الطلاق هذا وهم يقولون بأن الطلاق البدعي لا يقع. فلابد أن تفرق بين الصورة هذه وبين قبل أن تصل لولي الأمر. لو وصلت للحاكم اللي هو القاضي أو وصلت للمأذون الذي يجلس محل هذا القاضي، إذن لا بد أن تعي أنه رفع الخلاف باختياره. فإذا اختار أن الطلاق البدعي واقعا وأقره ووقع عليه المتعاقدين على العقد، مر هذا وحسب الطلقة، مر هذا وحسب الطلقة. أما الفتوى تكون متى؟ قبل الدخول في دائرة القضاء، لأن القضاء ملزم. وعلى هذا حكى صاحب الجمع الإمام السبكي هذا الكلام على أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فاختار عثمان بن عفان رأيا فله أن ينهى عن ضده، فله أن ينهى عن ضده. واحد يقول لي طب ما المسألة طالما خلافية كيف ينهى عثمان بن عفان؟ لاحظ أنت تتكلم على خليفة وعالم من علماء المسلمين، فإذا اختار نسك معين من الأنساك الثلاثة له أن ينهى على غيره لأنه ولي أمر المسلمين، فإذا اختار لهم أمرا أطاعوه في ذلك. قد يقول قائل وعلي رضي الله عنه كيف خالفه وخرج بهذه القولة؟ خالفه لأن علي كان قاضي الخلاف، علي كان قاضي الخلافة، ما فعلها المقداد بن الأسود. والنص أن المقداد بن الأسود سمع أول الكلام قبل علي رضي الله عنه. لكن من يناهض ولي الأمر؟ ولي الأمر الذي مثله، خلاص. فقال ذلك رأيي. عند هذه الكلمة يضعون العلماء ما يسمى أمر السياسة الشرعية، لأن السياسة الشرعية غير السياسة الغير شرعية الثانية إن صح التعبير. يعني السياسة الشرعية لا تقوم على قال الله وقال الرسول في الأصل، ولكن جل الأصول التي تعتمد عليها السياسة الشرعية هي الأدلة المختلف عليها، سد الذرائع، المصالح المرسلة، الاستحسان، العرف، قول الصحابي، مراعاة الخلاف عند المالكية، أقل ما قيل في المسألة عند الشافعية، الاستقراء، الاستدلال. واحد يقول لي الأدلة المختلف عليها تقوم عليها سياسة شرعية، نعم. ليه؟ لأن الأدلة المختلف في حجياتها مرونتها أكثر من مرونة الأدلة المتفق على حجياتها. فتعتمد ليه في المرونة؟ لاختلاف الفهم بين الناس. أنت تسوس أكثر من 90 مليون شخص، فلا تكاد تجد مجموعة من الناس تتفق على عقل واحد ورأي واحد، فيلزمك أن ترجح هنا مسألة وتقول بضدها أو بالرأي الآخر في مسألة أخرى. وهذا ما يسمى بعلم السياسة الشرعية. إن قرأت عليه مثلا في كتاب الموردي الأحكام السلطانية أو كتاب أبو يعلى في الأحكام السلطانية أو غيره الغياثي لإمام الحرمين أو غيرهم كثير، ستجد أن أصول السياسة الشرعية هذه الأمور. ليه؟ قالوا لقدرة ولي الأمر أن ينزل بين هذا وذاك. وهذه هي مرونة التي يبتغيها علماء الأصول في مادة السياسة الشرعية. فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. هذا الأصل المكتوب في المطبوع، لا سيما والمطبوعة التي طبعت بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وأيضا السند الذي معنا على هذه الكلمة، إلا أن هناك بعض النسخ الخطية لموطئ مالك تقدم العمر على الحج فتقول لبيك اللهم لبيك بعمرة وحجة معا. فاختلف الفقهاء على هذه الأثر، يعني هذه المخطوطات مشهورة في بلاد المغرب مثلا وشمال غرب أفريقيا وبلاد الأندلس لأسبانيا والبرتغال الآن وغرب أوروبا، وعليه في التلبية هل يجوز تقديم الحج على العمرة؟ اللهم لبيك عمرة وحجة، أم أن تقول اللهم لبيك حجة وعمرة على حسب النص الوارد في هذه الجزئية؟ التقديم ليس في القضية قضية التمتع، بعد أول في التمتع أنت تبدأ بالعمرة وتتمتع بها إلى الحج، لكن مالك جاء بهذا النص في باب القران، والجمع بين العمرة والحج في القران وفيه التمتع، لكن التمتع له إحلال أصغر والقران ليس له إحلال إلا بعد يوم النحر بعد الذبح، هذا هو الفارق بين الاثنين. كون أن مالك جاء بهذا النص في هذا الباب باب القران فهو يعي العمرة والحج معا، أي الأعمال متداخلة مع بعضها البعض، لا تنفصل عمرة بمفردها ثم حج بمفرده، لكن كلاهما يدخل أعماله في أعمال الآخر، يدخل أعمال العمرة في أعمال الحج. فالذين أخذوا على هذه المخطوطات بأن العمرة قبل الحج قالوا اللهم لبيك بعمرة وحجة، والذين قالوا بأن حجة وعمرة على حسب السند قالوا يقدم في التلبية الحج والعمرة. وهذا القول في التلفظ بالنية على ما سبق من أحكام، قلنا أن هذا هو النسخ الوحيد الذي ساغ فيه عند أهل العلم أن يتلفظ الإنسان بنيته، وإلا فنية محلها القلب، ستجد مثلا في زكاتك في صيامك في صلاتك لا يلزمك أن تقف في الصلاة اللهم إني سأصلي إليك العشاء 4 ركعات، لا هذا ليس بوارد لا في سنة ولا في غيره، لكن في الحج هذا وارد، وتكلمنا في حكمها بين سنياتها وفرضياتها، وإن كان الراجح على الاستحباب إلا أن اللفظ الوارد يدخل في الحكم المبني على التلفظ بهذه النية. ثم قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا، يعني يريد مالك أن يقول أن لا إحلال في القران كما هو في التمتع، فالذي يسوغ لك في التمتع بعد الانتهاء من العمرة أن تأخذ من شعرك، واستحب فيه عند بعض أهل العلم التقصير لما سيكون من الحلق في الحج، فلا تحلق مرتين بل تأخذ هنا أجر وهناك أجر، ده في الإحلال الأصغر بعدما أن تنتهي من عمرتك، لكن في القران ما في إحلال، لا تأخذ من شعرك حتى ينحر الهدي، ونحر الهدي يكون في صبيحة يوم العيد بعد أدائك لصلاة العيد، إن كان معه إن سقت الهدي معك من محلك إلى المناسك، ويحل بمنى يوم النحر أي يوم العيد وهو يوم العاشر بعد صبيحة يوم النحر بعد التأكد من أن النحر قد تم، فيسوغ لك أن تحل. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحلوا، ليفرق بين القران وبين التمتع، بين القران وبين التمتع، اللهم لبيك حجة عمرة متمتعا بها إلى الحج، أي ما بين العمرة وبين الحج يكون من الوقت الذي يسوغ لك فيه أن تتمتع، فتحل إحلال أصغر، ترجع إلى مكانك وتلبس مخيطك وتأخذ من شعرك وتتعامل في كل ما كان محذورا لك في إحرامك إلا النساء، إلا إتيان النساء، هذا يسمى بالإحلال الأصغر. أما الإحلال الأكبر سيكون بعد الانتهاء من كامل أعمال الحج. في القران لا يوجد إحلال أصغر، لكن لا يحل لك أن تحل إلا بعد يوم النحر، بعد صبيحة يوم النحر. فبين بهذا النص أن خرج مع النبي من كان متمتعا ومن كان قارنا ومن كان مفردا. الكلام في الاثنين الأول، في المتمتع وفي القارن، هل الاثنين عليهم إحلال؟ آه الاثنين عليهم إحلال. متى يحل القارن ومتى يحل التمتع؟ هذا السؤال من أجله جاء مالك بهذا النص. المتمتع له أن يحل بعد الانتهاء من العمرة، وما دخل في أعمال الحج بعد، وما دخل في أعمال الحج، لأن أعمال الحج تبدأ بيوم التروية يوم الثامن. والقران يحل بعد صبيحة يوم النحر. هذا هو الفارق بين إحلال التمتع وإحلال القران. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما آمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت العمرة الحج مع العمرة. هنا في هذا النص يبين مالك حكم قد أجمله في الباب الذي قبله، وهو التبديل. إن كان داخلا بالأمر بأن يهل بحج وعمرة معا، متى له أن يبدل؟ دخل مفرد فأراد أن يقلب الإفراد إلى تمتع مثلا أو إلى قران، متى سيبدأ هذا الأمر؟ قالوا: يبدأ هذا الأمر ما لم يشرع في العمل. إذا ما بدأش في العمل، والبدء في العمل يكون بالطواف، أول شيء بتعمله بعد المرور بالنسك أنك أنت تطوف بالبيت، إما طواف العمر أو طواف القدوم، فكلاهما بدءا للعمل. قبل بدئك للعمل لك التبديل، لكن إن شرعت في العمل وبدأت في الطواف ليس لك التبديل. ولذلك قال: ما لم يطف، أي ما لم يبدأ بطواف القدوم، فله أن يغير نيته لأنه لم يدخل في العمل بعد. قد يقول قائل: ذكرنا في تبديل النيات أنه يجوز عند الدخول في العمل أن تبدل النية، وهي ما تسمى عند الفقهاء بالتشريك في النية. إذا أراد بعد أن دخل في عمل سنة أن يرتقي به إلى فرض، له ذلك أم لا؟ وكذلك العكس، إذا دخل في فرض له أن يرتقي به أو ينزل به إلى سنة أم لا، أو يساويه لفرض آخر على الصور التي ذكرناها الثلاثة من ذي قبل. واحد يقول: طب هو ما دخل في العمل أصلا، كيف ما دخل في العمل يكون له التبديل، وإذا دخل في العمل ليس له التبديل؟ العمل يبدأ في العمرة والحج بالميقات المكاني، بالميقات المكاني. عندما مررت بالميقات دخلت في أبيار علي، ومررت في أبيار علي اللهم لبيك حجة مفردا، ثم في منتصف الطريق أنت لسه قدامك 400 كيلو 10 مترات تقريبا، 400 كيلو 10 من المترات في منتصف الطريق، قلت ربما أن أقلب هذه الإفراد إلى تمتع. فقبل أن أدخل البيت قلت: نويت العمرة أتمتع بها إلى الحج، هذا جائز؟ قالوا: جائز. طب ما لم يطف ماذا تفعل بمرورك من الميقات؟ ألا تعد أن مرورك بالميقات هذا من الأعمال؟ أليس كذلك؟ لكن هنا مالك يريد أن يقول أنك شرعت في بداية عمل متفق عليه في حج وفي عمرة، وهو مرور الميقات. فمرورك بالميقات، أنت دخلت في العمرة حتمر بالميقات، دخلت في الحج حتمر بالميقات، لكن الطواف إما أن يكون لهذا أو لذاك. فإذا بدأت بالطواف للعمرة لا يقلب إلى الحج، وإذا بدأت في عمل العمرة لا يرجع إلى الحج، وإذا بدأت في عمل الحج لا يرجع به إلى العمرة. من أجل ذلك فأنت أصلا في عمل النسك، لكن في أيهما؟ على حسب ما سيتم عليه التبديل فيما بعد. قال مالك: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من معه كان هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. الذي ساق الهدي الأفضل له أن يكون قارنا، ولا ينفك من قرانه حتى ينحر هديه، وهذا ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. في حجته الذين حجوا معه في هذه الحجة، فرأى نبينا صلى الله عليه وسلم أن معهم الهدي ساق الهدي من المدينة إلى مكة، فكان الأفضل أخذ الأجر، وإلا سوق الهدي هذا لا يكون إلا للقارن، فلو أخذه وهو تمتع به سيكون عبئا عليه ثقيلا بعد ذلك في هذا الأمر، فاختار ما يكون مؤنة خفيفة في حجة هذه، فقال ثم لا يحل حتى يحل منها جميعا، أي صبيحة يوم النحر، لما يحل أيضا من سيق الهدي هذا سيذبحه يوم النحر، وبذلك يحل إحلاله من قرانه. باب قطع التلبية إن شاء الله قدر نتكلم عليه في المرة القادمة إن شاء الله، وأخذ جزء من منهاج